يستقيل حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة السادسة، وهي حكم أخذ الأجرة على الأذان. وقلنا بأن المصنف ذكر قولين: القول الأول الحرمة، القول الثاني الكراهة. هذا بالنسبة للصورة الثانية. وذكر أدلة ثلاثة على الحرمة في الصورة الثانية، وهي أخذ الأجرة على الأذان لأجل الإعلام بدخول الوقت. وكان كلامنا في الدليل الثالث، وهو الروايات. الرواية الأولى ما رواه الطوسي بسنده عن الصفار عن عبد الله بن المنبه، قلنا المقصود المنبه بن عبد الله، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد. وقلنا السند محل تأمل بسبب الحسين بن علوان، حيث لا يعلم أن توثيق النجاشي راجع له أو راجع للأخ، وقد يقال الأقرب رجوعا للأخ وهو الحسن. فلاحظ، عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال له: والله إني أحبك لله. فقال له: لكني أبغضك لله. قال: ولم؟ قال: لأنك تبغي في الأذان أجرا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا، حيث إن الرواية تدل بمدلولها المطابقي على بغض أمير المؤمنين عليه السلام لمن يأخذ أجرا على الأذان، فتدل بالالتزام على حرمة أخذ الأجر على الأذان، إذ لا معنى لبغض الأمير عليه السلام ما كان مباحا، بل المناسب لبغضه للمؤذن الآخذ للأجر هو الحرمة وليس الكراهة أو الإباحة. الرواية الثانية بنجي في القول الثاني. الرواية الثانية ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن محمد بن أبي حمزة عن حمران. رواية طويلة عريضة طبعا، فيها ذكر علامات آخر الزمان. فقال صلى الله عليه وآله كما في الرواية عن الإمام: ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر، حيث إن الرواية في مقام تعداد المنكرات التي ترتكب في آخر الزمان، وذكرت في سياق هذه المنكرات أخذ الأجرة على الأذان وأخذ الأجرة على الصلاة، وهذا شاهد على حرمة أخذ الأجرة على الأذان بمقتضى السياق حيث ذكر وعد في جملة المنكرات. هذا هو الدليل الثالث على حرمة أخذ الأجرة على الأذان، وهو الروايات. القول الثاني وهو الكراهة، وهذا القول الثاني تبناه جمع من الأعلام كالشهيد الأول في الذكرى، حيث قال في جملة ما قال، أقول لك محل الشاهد من كلامه: وقال المرتضى في المصباح تكره الأجرة يعني على الأذان تسوية بينها وبين الرزق، وهو متجه يعني هو الوجيه. ذكر في البداية القول بالحرمة ثم القول بالكراهة، ووجه واستوجه القول بالكراهة. أيضا كذلك السيد السند سيد العاملي في كتاب مدارك الأحكام ذهب للكراهة حيث قال وقال السيد المرتضى إن ذلك مكروه وهو ظاهر اختيار المصنف المعتبر يعني المحقق الحلي والشهيد في الذكرى ولا بأس به ولا بأس بالكراهة للأصل إلى آخر كلام. كذلك أيضا المقدس الأردبيلي ذهب للكراهة كما في مجمع الفائدة والبرهان في الجزء الثامن صفحة 92 قال ويحتمل الكراهة ولهذا قيل بكراهة الأجر على تعليم القرآن مع وجودها فيه إلى أن يقول يؤيد عدم التحريم كما هو مذهب السيد والأصل لا يقول والأصل هذا كدليل على الكراهة والأصل وجواز أخذ الأجرة في المندوبات يؤيد عدم التحريم كما هو مذهب السيد السند حيث جعل التسوية بينه وبين الارتزاق سيد السند يعني سيد العامل في مدارك الأحكام. على كل فذهب جمع من الإعلام كالشهيد الأول كالسيد العاملي كالمقدس الأردبيلي كالمجلسي لكراهة أخذ الأجرة على الأذان واستدلوا بالكراهة بالروايات التي تلوناها عليك حيث أفادوا بأن هذه الروايات المستدل بها على الكراهة على الحرمة هي إما ضعيفة سنداً أو ضعيفة دلالة. أما الرواية الأولى وهي رواية زيد فهي ضعيفة بالحسين بن علوان كما أخبرناك وأما الثانية فهي ضعيفة بإبراهيم بن هاشم حيث لم ينص على وثاقته في كتب الرجاليين هذا من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فعلى فرض التسليم بالوثاقة لإبراهيم بن هاشم فتكون الرواية الثانية معتبرة إلا أن الرواية إلا أن الروايتين ضعيفتا الدلالة. أما الأولى فكما قالوا بأن بغض أمير المؤمنين عليه السلام لأخذ الأجرة على الأذان أعم من الحرمة فهو ينسجم حتى مع كراهة فإن الأمير قد يبغض أخذ الأجرة على المكروه لا تدل الرواية على الحرمة. وأما بالنسبة لرواية حمران فهذه ذكرت حتى بعض المكروهات في سياقها الرواية طويلة عريضة في الكافي فلا دلالة فيها على الحرمة لذلك استوجهوا الذهاب للقول بالكراهة.
ما يستثنى عن الرواية الثانية
لما الرواية تنكر على الأمور المكروهة تنكر على آخر الزمان أصحاب آخر الزمان بهذه الصفات وآخرتها أن هذه الصفات مكروهة. وأي مشكلة في ذلك قد يكون الشيء محرم لكن وقد يكون مكروه كراهة شديدة جدا بحيث يصح الاستنكار والاستهجان ما دام أمر مكروه كراهة شديدة كما قيل وهذا هم يقولون بذلك ولذلك ذهبوا بالكراهة ذهبوا للكراهة. إلا أنه يمكن أن يقال كما أفاد سيدنا الخوئي بأنه القول بالحرمة هو الأوجه لأن هناك بعض الروايات المعتبرة سندا ودلالة تدل على الحرمة وإن لم يذكرها المصنف كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام لا تصلي خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ولا تقبل شهادته حيث تدل الرواية على أن من يأخذ أجرا على الأذان وعلى الصلاة جماعة بالناس فاسق لأنها قالت لا تقبل شهادته. ومقتضى كون فاسق لا تقبل شهادته أن أخذ الأجرة من الأمور المحرمة واضح. فالقول بالحرمة هو الأوجه. إذن ومن هنا أفاد سيدنا الخوئي قدس سره بأن الأصل هو جواز أخذ الأجرة على الواجبات والمستحبات إلا في الموارد التي قام الدليل الخاص على عدم الجواز، ومنها الأذان. واضح الكلام؟ تم الكلام في هذه النقطة. نطبق الآن بشكل سريع. قال ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه، هذه الصورة الأولى، إذا كان مما يرجع منه مما يرجع نفع منه إلى الغير يصح لأجله الاستئجار كالإعلام بدخول الوقت. الصورة الثانية بدخول الوقت أو الاجتزاء به في الصلاة. الصورة الثانية هنا وكذا، يعني لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف للإعلام فقط وليس لأجل صلاة نفسه. عند الأكثر بحسب تعبير الشهيد الأول في الذكرى قال عند الأكثر، وبحسب تعريف الشهيد الثاني في الروضة البهية قال وعلى الأشهر، كما عن الذكرى وعلى الأشهر كما في الروضة، وهو المشهور كما في المختلف، كلهم موجود كلمات مسجلة عندي. هذا عبر بالأكثر، ذاك عبر بالأشهر، هذا عبر بالمشهور. الأشهر يعني في مشهور وفي أشهر منه، والمشهور بعد هذا. لا ماكو موضوع خاص الآن، هنا نحن هنا الأشهر يعني أكثر شهرة هنا، وفي قول آخر المشهور. عموما هذا يختلف كلمات الإعلام، وإلا هناك من قال حتى بالإجماع كما سيشير، واحد قال الأكثر، واحد قال الأشهر، واحد قال المشهور، واحد قال الإجماع، واحد قال، ولذلك الشهيد الأول قال هذا أكثر، الشهيد الثاني قال الأشهر، العلامة الحلي بالمختلف قال المشهور، ومذهب الأصحاب إلا من شذ عنه كما عنهم ومذهب وهو المشهور كما في المختلف، ومذهب الأصحاب أيضا في المختلف أو عن العلامة إلا من شذ كما عنه، يعني كما عن العلامة وعن جامع المقاصد وبالإجماع، هذا قول آخر بعد قيل إجماع، وبالإجماع كما عن محكي الخلاف شيخ الطوسي في الخلاف، حتى الكركي قال بالإجماع. وكل هؤلاء الذين أشار لهم المصنف كلماتهم موجودة إن أحببت أشرت لها، لكن الوقت الآن لا يسع. بناء على أنها عبادة يعتبر فيها وقوعها لله فلا يجوز أن يستحقها الغير. وفي رواية زيد بن علي عن أباء عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال له والله إني أحبك لله، فقال له لكني أبغضك لله، قال ولم؟ قال لأنك تبغي في الأذان أجرا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. وفي رواية حمران الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين وفيها قوله عليه السلام رأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر. ويمكن أن يقال هنا رجوع للدليل الأول وهو مقتضى القاعدة الذي ناقشناه، المفروض هذا هنا يذكر هذا في ضمن مناقشة المقتضى القاعدة، يقول ويمكن أن يقال إن مقتضى كونها عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرب بها، يعني الثواب لا يحصل عليه لكنه يستحق أجرة، لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل فيه منفعة مما ينتفع به وإن لم تحصل به القربة. نعم ثم يستدرك يقول إلا لو قلنا بأن الإعلام حتى الإعلام ما يتحقق الإعلام الشرعي إلا إذا كان الأذان قربيا. نعم لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت الذي هو من المستحبات الكفائية لا يتأتى بالأذان الذي لا يتقرب به صح الإشكال، صح ما ذكر، لكن ليس كذلك، ما في دليل على هذا الكلام. الآن يدخل في القول الثاني، وأما الرواية فضعيفة سندا دلالة، ومن هنا استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى الشهيد الأول والمدارك السيد العاملي ومجمع القرآن المقدس الأردبيلي والبحار المجلسي بعد أن حكى عن علم الهدى. ولو اتضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الأولى بالشهرة رواية الحسين بن علوان، مع أن رواية حمران حسنة لوجود إبراهيم بن هاشم وهو ممدوح. واضح الكلام؟ يعني المصنف استوجه القول ال... لا ذهب للحرمة. يقول ولو اتضحت دلالة أمكن جبر السند الأولى بالشهرة مع رواية، مع أن رواية حمران حسنة. واضح؟
لكن لم تنتظر لو اتضحت قلنا
أمكن جبر السند الأولى بالشهرة مع أن رواية، لكنه على كل حال
يعني
بالمعكس حد يعني يميل إلى الكراهة، متأمل على كل حال. ولذلك قال اليزدي لعل التأمل فيها من جهة قوة احتمال كون المراد شدة الكراهة. يعني بعضهم قال المصنف يميل إلى الكراهة لا إلى الحرمة، ممكن هكذا. على كل حال لكن قلنا عندنا صحيحة محمد بن مسلم. النقطة السابعة وهي حكم أخذ الأجرة على إمامة الجماعة. النقطة السابعة حكم أخذ الأجرة على إمامة الجماعة. يقول المصنف بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على إمامة الناس جماعة، والمستفاد من كلامه أنه ذكر وأشار لدليلين على عدم الجواز. الدليل الأول مقتضى القاعدة، وهو أن أكل المال بإزاء الصلاة جماعة بالناس من أكله بالباطل، وذلك لأن انتفاع المستأجر بهذه الصلاة يتوقف على صحة الصلاة، وصحة الصلاة موقوف على
صحة الجماعة،
وهو صحة الصلاة جماعة متوقفة على قصد الإمام للقربة، وهذا غير متحقق وهو قصد القربة، وذلك لأن إمام الجماعة قصد بالجماعة أخذ أجرة، فيكون ذلك منافيا للإخلاص، فالصلاة باطلة، وإذا كانت باطلة لا ينتفع بها المستأجر، وإذا لم ينتفع بها كان أكل المال بإزائها من أكله بالباطل. هذا مقتضى القاعدة. إذا أيضا الدليل الثاني الذي ما صرح به المصنف لكن لوح إليه كما في قوله ومن هنا يظهر، وهو الروايات، حيث توجد بعض الروايات تدل على حرمة أخذ الأجرة على الصلاة جماعة، منها رواية حمران المتقدمة لأنها قالت ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر، فلعله منظوره من ومن هنا يظهر كما قال الأعلام ناظر إلى رواية حمران لأنها قالت ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر، يعني من المنكرات أخذ الأجر على الصلاة كما هو الحال بالنسبة للأذان. ونوقش طبعا في ذلك بأنه مبني على أن يكون المقصود بالصلاة في الرواية يعني إمامة الجماعة وليس بواضح، لعل المنظور إليه يعني الصلاة الواجبة عينا على المكلف، إلا أنه يمكن أن يستدل بنفس صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة التي ذكرناها في الأذان، حيث قالت لا تصلي خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ولا تقبل شهادته، حيث دلت على أن من يأخذ أجرا على الصلاة بالناس فاسق لا تقبل شهادته، وإذا كان كذلك فهذا دال على الحرمة لأنه لا معنى لكونه فاسقا لا تقبل شهادته إلا كون أخذ الأجرة على الصلاة جماعة من الأمور
محرمة،
من الأمور المحرمة. وهذه الرواية هي التي اعتمد عليها جمع من الأعلام على حرمة أخذ الأجرة على الصلاة بالناس جماعة سيدنا الخوئي قدس سره. واضح؟ قال: ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام. ومن هنا يعني ماذا؟ ومن هنا يعني من الروايات، يعني من رواية حمران كما قال بعض الأعلام. ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام من حرمة أخذ الأجر على الإمامة. هذا الدليل الأول يعني الروايات. مضافا، هذا الدليل القاعدة، مقتضى القاعدة، إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة من أن ما كان انتفاء الغير به موقوفا على تحققه على وجه الإخلاص لا يجوز الاستئجار عليه، لأن شرط العمل المستأجر عليه قابلية إيقاع لأجل استحقاق المستأجر لحتى يكون وفاء بالعقد، وما كان من قبيل العبادة غير قابل لذلك. النقطة الثامنة، وهي حكم أخذ الأجرة، لا قبل حكم أخذ الأجرة، النقطة الثامنة وهي حكم الشهادة. هل الشهادة من الأمور الواجبة أو أنها ليست من الأمور الواجبة؟ وهنا يقول المصنف: عندنا صورتان، الصورة الأولى تحمل الشهادة، يعني حضور الواقع لأجل أن يكون المكلف شاهدا عليها، كحضور واقعة الطلاق مثلا أو الدين مثلا، ليتحمل المكلف الشهادة ويكون شاهدا على الطلاق، شاهدا على الدين. هذه الصورة الأولى، إذن الشهادة على التحمل. وهنا ذكر المصنف بأنه توجد أقوال في حكم الشهادة على أو تحمل الشهادة، ذكر أن هناك أقوال على تحمل الشهادة. في مفتاح الكرامة السيد العاملي في الجزء الثاني صفحة 331 أشار لهذه الأقوال، وإن لم يصرح المصنف بها هنا. جزء 12 صفحة 331، أنقل لك نفس كلام السيد العاملي لتقف عليه. قال: الأصحاب في تحملها، تحمل الشهادة، على ثلاثة أقوال. الأول: الوجوب كفاية، يعني تحمل الشهادة من الواجبات الكفائية، وهو خيرة الشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط والمحقق الحلي إلى آخره. هذا القول الأول. الآن القول الثاني: وظاهر المفيد والتقي والديلمي الوجوب عينه، يجب تحمل الشهادة وجوبا عينيا إذا دعي إليه. هذا القول الثاني. القول الثالث: وقال ابن إدريس لا تجب عينا ولا كفاية للأصل، يعني البراءة عن الوجوب وظهور الآية في الأداء. إذن فهناك أقوال ثلاثة في حكم تحمل الشهادة: الوجوب الكفائي، الوجوب العيني، عدم الوجوب، لا كفاية ولا عين. هذا الصورة الأولى. أما الصورة الثانية وهي أداء الشهادة، أداء الشهادة لا تحملها، لا، الأداء يعني أن تحضر كشاهد، تشهد وتدلي بشهادتك لا أن تتحمل، فتقول: أشهد أن فلان اقترب من علان مثلا. فهنا أشار أيضا السيد العاملي في مفتاح الكرامة إلى أنه متفق بين الأعلام على أن أداء الشهادة واجب وجوب كفائي، يعني ما في إلا قول واحد، ولذلك أنقل لك نفس كلامه. قال: وأما الأداء يعني أداء الشهادة فإنه واجب على الكفاية إجماعا، إذن بالنسبة للصورة الأولى فيها أقوال ثلاثة، الصورة الثانية فيها قول واحد. أما ما هو الدليل على وجوب تحمل الشهادة وأداء الشهادة؟ أما بالنسبة للدليل على وجوب التحمل للشهادة فكما أشار المصنف قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وتقريب الدلالة أن الآية المباركة دلت على حرمة الإباء عن الشهادة، ولا يأبى صيغة نهي ظاهرة في الحرمة ولا يأبى الشهداء، هذا أولا. ثانيا المقصود بالشهادة في الآية كما فسرت ذلك بعض الروايات كصحيحة هشام بن سالم حيث فسرت الشهادة في الآية يعني تحمل الشهادة، وقال الصادق في صحيح هشام بن سالم في قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إنه قبل الشهادة يعني تحمل الشهادة. إذن يحرم عدم تحمل الشهادة إذا دعي لها المكلف لأن يحضرها كشاهد، يحرم عليه الامتناع وعدم القبول، هذا ثانيا. ثالثا إذا حرم الشيء وجب ضده العام كما قالوا، فإذا حرم عدم تحمل الشهادة وجب إذن تحمل الشهادة، والنتيجة أن الآية تدل على وجوب تحمل الشهادة. وأما بالنسبة للدليل على وجوب الأداء للشهادة لا التحمل، الأداء للشهادة وهو الصورة الثانية، فما أشار المصنف للدليل إلا أنه يمكن أن يستدل بقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، حيث وتقريب الدلالة أولا دلت الآية على حرمة كتم الشهادة كما هو مقتضى صيغة النهي ولا تكتم الشهادة، وكذلك مقتضى قول آثم قلبه. لا يمكن الاستماع. المقدمة الثانية المقصود من كتم الشهادة يعني عدم الإدلاء والأداء للشهادة. ثالثا إذا حرم الشيء حرم كتم الشهادة وجب الضد يعني وجب أداء الشهادة، واضح الكلام. ومن هنا ذهب الأعلام لوجوب تحمل الشهادة لمن دعي لها ووجوب أداء الشهادة لمن دعي أيضا لأدائها. هذا ما يرتبط بالنقطة الثامنة. النقطة التاسعة وهي المرتبطة بصلب بحثنا حكم أخذ الأجرة على الشهادة سواء على تحملها أم على أدائها. أفاد المصنف بأنه إما أن تكون إما أن يكون التحمل أو الأداء واجب بالوجوب العين على المكلف كما لو انحصر الشاهد فيه، أو أن ذلك واجب بالوجوب الكفائي. إذن إما أن تحمل وأداء الشهادة واجب بالوجوب العيني أو واجب بالوجوب الكفائي، فإن كان واجبا بالوجوب العيني صار المكلف مقهورا عليه مجبورا عليه طابت نفسه أو لم تطب، فيكون بالتالي أخذ المال بإزاء الشهادة من أكله بالباطل سيكون حراما. وأما إذا كان الوجوب وجوبا كفائيا بحيث هناك من يشهد غير هذا الشاهد. فيقول المصنف بأن الدليل على حرمة أخذ الأجرة هو أن المستفادة من الأدلة الدالة على وجوب الشهادة أن الشهادة حق للغير، فإذا كانت حقا فقد سبق أن قلنا بأن الواجبات الكفائية التي تعتبر من الحقوق يحرم أخذ الأجرة عليها ويكون من أكل المال بالباطل. واضح؟ جيد جدا. ثم ينتقل المصنف لنقطة أخرى. إذا اتضح دليله. نعم.
في اتفاق على أنها من الحقوق يعني
لا سنذكر، وإذا أردت الآن المناقشة كنا سنتعرض المناقشة في آخر المسألة، وإذا أردت المناقشة في ذلك فنقول المناقشة الأولى هي أنه سواء قلنا بأن الشهادة يعني أداءها تحملها من الواجبات العينية أم من الواجبات الكفائية فلا دليل على حرمة أخذ الأجرة عليها، حتى لو كانت من الواجبات العينية أو الكفائية فلا دليل على حرمة أخذ الأجرة عليها، ولا يكون ذلك من أكل المال بالباطل. ولذلك قال سيدنا الخوئي في المصباح صفحة 728 مقتضى القاعدة هو جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقا ما لم يثبت من الخارج. ومن المعلوم أننا لم نجد يقول في أدلة وجوب الشهادة ما يمنع عن ذلك، مجرد كون الشهادة من الواجبات لا يمنع من أخذ الأجرة عليها. هذا أولا، هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية ما أفاده بعض الأعلام بأنه لا دليل على أن الشهادة من الحقوق، وعلى فرض أنها من الحقوق ليس كل حق يحرم أخذ الأجرة عليه، وهو ما أفاده السيد اليزدي بأنه حتى لو افترضناها من الحقوق لكن ما في دليل على أن ما كان حقا يحرم أخذ الأجرة عليه. جيد. النقطة
بالنسبة إلى الواجبات بشكل عام طبعا كفائية ولا توصلية إذا كانت توصلية واجبات عينية أو غير كفائية على المقدمات التي لها هل يعني يجوز أخذ المال عليها على المقدمات دون الواجبات؟
نعم. يعني بعضهم قال بعضهم أساسا وجه كما تقدم
بشكل مطلق.
نعم بعضهم وجه قال أساسا الأجرة تؤخذ على الواجبات على المقدمات
يعني حتى تحل في جميع المسائل.
نعم بعضهم وجه هكذا حتى تحل في كل المسائل في كل الموارد قال تؤخذ الأجرة على المقدمات، لكن هذا لا ينفع لأنه لو قلنا بأن الواجب لا يجوز أخذ الأجرة فالمقدمة للواجب واجب. شنو يعني إذا كان الناس على الوجوب فلا فرق بين ذي المقدمة وبين المقدمة كل واجب. جيد. النقطة العاشرة وهي هل يجوز الامتناع عن الشهادة وأخذ الأجرة على الشهادة إذا كانت الشهادة تحتاج إلى قطع مسافة طويلة أم لا؟ كما لو افترض أن هذا المكلف حتى يشهد لابد أن يقطع مسافة 1000 كيلومتر حتى يحضر الشهادة، فهل هنا يسقط عنه الوجوب التكليفي؟ هل هنا يجوز له أخذ الأجرة على الشهادة أم لا؟ أفاد المصنف بأنه لا فرق بين احتياج الشهادة لقطع مسافة وعدم احتياجها لقطع مسافة، فعلى كل حال إذا كان المكلف قادر على تحمل أو أداء الشهادة وجب عليه ذلك. إلا ثم يستثني، إلا إذا كان قطع المسافة يحتاج لبذل مال من عنده فلا يجب عليه أن يتحمل الضرر ويبذل المال من عنده حتى يبذل بالشهادة، لأنه لا ضرر في الإسلام. فإذا أوجب الشارع عليه تحمل الشهادة مع أن فيها ضرر مالي عليه فهذا منفي ببركة لا ضرر، واضح؟ أو كما قال السيد اليزدي أيضا، لأنه هو الذي أشار لي لا ضرر، بانصراف الأدلة، أدلة وجوب الشهادة منصرفة عن مورد يلزم من ضرر وتحمل مبلغ من المال، واضح؟ إذن إذا استدعى تحمل أو أداء الشهادة بدل مال لا يجب التحمل لهذه الشهادة، بل يجب على المشهود له أن يبذل المال إذا أراد الشهادة. أو مثلا إذا أمكن إحضار الواقعة عند الشاهد، يعني بدلا من أن يخرج إلى مشهد ليشهد ممكن إحضار القاضي عنده في قوم، فهنا لا يجب عليه الخروج، المهم أنه يشهد، الواجب هو الشهادة، أما الخروج لا. فإذا أمكن أن تحضر الواقع عنده في مكانه كان له الامتناع عن السفر وطلب إحضار الواقع ليشهد بها، واضح؟ واضح الكلام؟ بعد ما أقول طبق قال ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجر عليها عند المشهور، عند المشهور تحمل الشهادة بناء على وجوبه كما هو أحد الأقوال، ونقلنا ثلاثة أقوال: وجوب عيني، وجوب كفائي، وعدم وجوب وهو قول ابن إدريس لأن ذهب لأصالة البراءة قال عن الوجوب، والآية حملها هذه ولا يأبى الشهداء حملها على الأداء لا على التحمل، لكن هذا خلاف الرواية، رواية هشام بن سالم، إلا أن ابن إدريس لا يعمل بأخبار الأحاد، فانتبه لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، المفسر في الصحيح أي صحيح محمد المسلم خلاص نوقف الأذان، هشام بن سالم تلوناه عليه قبل قليل، المفسر في الصحيح بالدعاء للتحمل وكذلك أداء الشهادة لوجوبه عينا أو كفاية، وهو مع الوجوب العيني، واضح؟ وأما مع الوجوب الكفائي فلأن المستفاد من أدلة الشهادة كون التحمل والأداء حقا للمشهود له على الشاهد، فالموجود في الخارج من الشاهد حق للمشهود له، لا يقابل بعوض للزوم مقابلة حق الشخص بشيء من ماله فيرجع إلى أكل المال بالباطل. ومنه يظهر، هذا ما أشرنا له في التطبيق حتى لا نجعل نقطة زائدة في سطرين والمطلب واضح، يقول ومنه يظهر، ما الذي يظهر؟ أنه كما لا يجوز أخذ الأجرة من المشهود له، يعني كما أنك أنت أيها الشاهد لا يجوز لك أن تأخذ أجرة من المشهود له، لا يجوز لك أن تأخذ الأجرة من غير المشهود له، يعني سواء تأخذ الأجرة من المشهود له أو من شخص آخر يقول أعطيك أجرة لتشهد حتى يسقط عنه الوجوب الكفائي، واضح المقصد؟ لأنه على أي حال يكون من أكل المال بالباطل، سواء أخذت الأجرة من المشهود له أو من مكلف آخر لا يريد أن يحضر الشهادة. ومنه يظهر أنه كما لا يجوز أخذ الأجرة من المشهود له كذلك لا يجوز من بعض من وجبت عليه كفاية إذا استأجره لفائدة إسقاطها عن نفسه. ثم أنه لا فرق في حرمة الأجرة بين توقف التحمل أو الأداء على قطع مسافة طويلة وعدم، على كل حال يجب ويحرم أخذ الأجرة إلا هنا، نعم لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم الوجوب. هنا قال اليزدي في الجزء الأول صفحة 159 لأجل لا ضرر مضافا إلى انصراف أدلة الوجوب عن مثل المقام وهو الاحتياج لبذل مال، جيد الجزء الأول صفحة 159 ولو أمكن إحضار الواقع عند من يرى، هذا الذي قلناه، ولو أمكن إحضار الواقع عند من يراد تحمله للشهادة فله أن يمتنع من الحضور ويطلب الإحضار. النقطة الحادية عشر وهي أنه هل يجوز الارتزاق من بيت المال على الواجبات أو على المستحبات أم لا؟ حيث قلنا بناء على رأي المشهور أنه يحرم أخذ الأجرة، يحرم أخذ الجعل، فهل أيضا يحرم الارتزاق أم لا يحرم الارتزاق؟ أفاد المصنف بأن هناك قولين في المسألة. القول الأول هو الذي اختاره المصنف، وهو أنه يحرم الارتزاق من بيت المال على الواجبات والمستحبات، فكما أنه يحرم الأجرة ويحرم الجعالة كذلك يحرم الارتزاق من بيت المال. هذا القول الأول. القول الثاني ما تبناه جمع من الأعلام كالمحقق السبزواري في كفاية الأحكام وكالشهيد الثاني من قبل في المسالك، وهذا الذي اختاره سيدنا أبو القاسم الخوئي واليزدي وإلى غيره من الأعلام، وهو جواز الارتزاق من بيت المال على الواجبات وعلى المستحبات. إذن هناك قولان في المسألة، قول الأول حرمة، القول الثاني الجواز. أما الدليل على الحرمة وهو الذي اختاره المصنف فهو أنه يقول بأن أكل المال بإزاء هذا الواجب أو هذا المستحب مثلا يعد من أكل المال بالباطل خصوصا الواجب. الكلام خلق له خصيصه في الواجب أفضل، أن أكل المال على هذا الواجب يكون من أكله بالباطل، سواء كان الأكل بعنوان أجرة أم كان الأكل بعنوان جعل أم كان الأكل بعنوان ارتزاقا من بيت المال، لا فرق، ما دام المكلف مجبورا عليه مقهورا عليه فلا يحق له أخذ رزق بإزائه، لأنه من أكل المال بالباطل، بل أساسا أخذ مال من بيت المال بإزاء الواجب يكون تضييع لحق المسلمين ومال المسلمين فلا يجوز. جيد جدا، هذا الدليل على القول الأول. أما الدليل على القول الثاني وهو الجواز، فإنه كما أفاد سيدنا الخوئي، الدليل على القول الثاني، على القول الثاني وهو جواز الارتزاق من بيت المال، فكما أفاد سيدنا الخوئي في المصباح صفحة 731، وحاصل ما أفاده بأنه أقصى ما دلت عليه الأدلة على فرض الدلالة هو حرمة أخذ الأجر أو الجعل، ولا دليل على حرمة الارتزاق، بل الأدلة إن دلت ونحن لا نسلم لكن على فرض التنزل مع الأعلام فهي تدل على حرمة الأخذ بعنوان الأجرة أو بعنوان الجعالة، أما بعنوان الارتزاق فلا دليل على الحرمة. هذا أولا. ثانيا أساسا بيت المال معد لمصالح المسلمين، والقضاء مثلا أو غيره من الأمور كالتعليم للمسائل الفقهية يعد من مصالح المسلمين، فإذا كان ذلك من مصالح المسلمين جاز أخذ شيء من بيت المال بإزائه، لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين والقضاء وتعليم الفقه من مصالح المسلمين، إذن فيجوز الارتزاق من بيت المال بإزائه. واضح؟ هذان قولان في المسألة. بقيت نقطة أخيرة وخاتمة، وهي ما المقصود من الارتزاق به؟ ما المراد بالارتزاق من بيت المال؟ الأخيرة بعد والختام وأسألك الدعاء، ما المراد من الارتزاق؟ ف فأفاد المصنف بأنه ليس المراد من الارتزاق من بيت المال يعني أخذ أجرة أو أخذ جعل، لا، بل المراد بالارتزاق ما يتكون من التالي، من عدة أمور. يعني الأمر الأول أن يكون هذا الارتزاق على أمر واجب، يعني سواء واجب وجوب كفائي أو وجوب عيني مما يرجع لمصالح المسلمين، يكون أمر واجب وجوب كفائي أو عيني يرجع لمصالح المسلمين كالقضاء كالإفتاء كالأذان كالإقامة، هذا أول. ثانيا أن الارتزاق يرجع لولي المسلمين، لولي أمر المسلمين بحسب ما يشخصه من المصلحة في تعيين مقدار من المال للقاضي أو للمفتي، واضح؟ فإذا الارتزاق يرجع أمره لولي أمر المسلمين بحسب ما يشخصه من مصلحة، سواء كان الارتزاق يوميا أم كان الارتزاق شهريا أم كان الارتزاق سنويا، واضح؟ الأمر الثالث، يشترط في هذا الارتزاق أن يكون المرتزق يعني القاضي أو الفقيه فقيرا محتاجا ليس عنده كفاية من المال، فإذا كان فقيرا جاز لولي أمر المسلمين أن يعطيه رزقا من بيت المال، وإلا فلو لم يعطيه رزقا لاحتاج للتكسب، وإذا احتاج للتكسب ضاع الواجب الكفائي وهو القضاء أو الإفتاء، واضح؟ هذا الأمر الثالث الذي نبه عليه. الأمر الرابع الذي أشار إليه أنه لا يشترط في هذا الرزق أن يكون بما يعادل أجرة المثل، بل قد يكون بمقدار ما يعادل أجرة المثل، بأقل مما يعادل أجرة المثل، بأكثر من أجرة المثل، بحسب ما يشخصه ولي أمر المسلمين. الأمر الخامس والأخير الذي أشار له في هذا الارتزاق وفي بيان ما يرتبط به هو أنه لا فرق في الارتزاق، يمكن لولي أمر المسلمين أن يعين الرزق بعدما يقوم القاضي بالقضاء أو قبل أن يقوم القاضي بالقضاء، سواء قبل العمل أم بعد العمل، فيمكن له أن يعين رزقا قبل أن يشرع القاضي في القضاء، ويمكن أن يعين رزقا بعدما فرغ القاضي من القضاء، وكون الرزق قبل القضاء ما يجعل الرزق جعلا، لأنه قد يقال إذا صار قبل العمل صار هذا جعالة، كأنه قال من قضى جعلت له جعلا، يقول لا، حتى لو كان الرزق قد عين قبل الشروع في العمل الواجب مع ذلك يكون من باب الارتزاق لا من باب الجعل أو الجعالة. تم الكلام ولله الحمد والمنة. لا بعد إذا كان رزقان لا يعطى، نعم إذا كان أبناء فقراء، لأنه ليس عوض، هذا ليس عوض عن القضاء، هذا رزق حتى يعيش، ليس إلا، ليس عوض عن القضاء
أو بعد حصول القضاء،
حتى لو كان بعد حصول القضاء إذا ولي أمر المسلمين يشخص أن أبناء في حاجة فقراء يعطيهم من بيت المال، لكن ليس لأن أباهم صاحب حق. بقي الكلام في شيء وهو أن كثيرا من الأصحاب صرحوا في كثير من الواجبات والمستحبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها بجواز ارتزاق مؤديها من بيت المال المؤدي مصالح المسلمين. ما هو المراد بذلك؟ وليس المراد أخذ الأجرة أو الجعل من بيت المال، لأن ما دل على تحريم، هذا الآن يذكر الدليل على الحرمة، لأن ما دل على تحريم العوض لا فرق فيه بين كونه من بيت المال أو من غيره، بل حيث استفدنا من دليل وجوب كون حقا للغير يجب أداؤه إليه عينا أو كفاية، فيكون أكل المال بإزائه أكلا له بالباطل، كان إعطاؤه العوض من بيت المال أولى بالحرمة بعد، لأنه تضيع له ويعطى مال المسلمين بإزاء ما يستحقون المسلمون على العامل. بل المراد من الارتزاق ما هو؟ الآن يبين الأمور الخمسة التي أشرت لك. واحد أنه إذا قام المكلف بما يجب عليه كفاية أو عينا مما يرجع إلى مصالح المسلمين وحقوقهم كالقضاء والإفتاء والأذان والإقامة ونحوها. اثنين، ورأى ولي المسلمين المصلحة في تعيين شيء من بيت المال له في اليوم أو الشهر أو السنة من جهة قيامه بذلك الأمر. ثلاثة، لكونه فقيرا يمنعه القيام بالواجب المذكور عن تحصيل ضرورياته فيعين له ما يرفع حاجته. أربعة، وإن كان أجل من أجرة المثل أو أقل منها. خمسة، ولا فرق بين أن يكون تعيين الرزق له بعد القيام أو قبله، حتى أنه لو قيل له اقضي في البلد وأنا أكفيك مؤونتك من بيت المال جاز، ولم يكن هذا جعالة لا ارتزاق. وكيف كان؟ فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة، إذا كان محتاج على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة. فالارتزاق مع الاستغناء إذا كان عندما يكفي ويرتزق من بيت المال ممنوع غير جائز، ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة غير جائز. يعني لو كان يمكن أن يقضي ويتكفى يجمع بين الاثنين فلا يجوز له أن يأخذ الأجرة. الآن قول الثاني، ويظهر من إطلاق جماعة المحقق السبزواري في كفاية الأحكام في باب القضاء خلاف ذلك، بل صرح غير واحد بالجواز حتى مع الغنى، يعني يجوز الارتزاق من بيت المال حتى مع وجدان الكفاية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.